أهلا بكم مستمعينا الكرام في الجزء الثاني من موضوع حماية المرأة من التنازل القسري عن الميراث، ونرحب بكم في هذا الموضوع ضمن برنامج العيادة القانونية. وسبق أن تكلمنا عن الجزء الأول في هذا الموضوع أيضا. معكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعين. مستمعينا الكرام، تحدثنا في الجزء الأول من موضوع حماية المرأة من التنازل القسري عن الميراث، عن كيف يمكن أن ينظم أو تنظم القوانين اليمنية، ومنها قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني شروط صحة التصرف القانوني بالبيع والهبة والتنازل بالميراث، وشروط تنازل المرأة عن الميراث أنه لا يكون بالإكراه وإنما بالتراضي والاتفاق الطوعي والأهلية الكاملة. وتحدثنا أيضا أنه للمرأة التي أجبرت على التنازل أن ترفع دعوى قضائية تطالب فيها الحكم ببطلان التنازل وإعادة حصتها، وذلك بإثباتها وقوع الإكراه بواسطة أدلة وبراهين وحجج واضحة، وأن هناك فهم كبير بحقوق المرأة بالميراث وقصور كبير أيضا بالتطبيق، وأن الميراث حق موجب بالشريعة الإسلامية والقانون والدستور، إذ لا يجوز التنازل عنه بالإكراه، كما لا يجوز إجبار المرأة على التنازل، وإذا ما حصل فإنه باطل ولا يأخذ به القضاء. وكذا أيضا تحدثنا في الجزء الأول عن أحكام الميراث بأنه فرائض لا تقبل النقاش والجدال، ولا يجوز تعديها بإجبار المرأة على التنازل تحت أي مبرر. وأيضا كان هناك الحديث عن أسباب التنازل عن الميراث، منها أسباب اقتصادية وأسباب اجتماعية وأسباب نفسية. إذن سامعينا الكرام، نواصل الحديث في الجزء الثاني عن ما تبقى من نقاط ومحاور وأسئلة في موضوع حماية المرأة من التنازل القسري عن الميراث مع القاضي محمد عبد القوي الشمير. لكن بداية سنذهب للميدان مع الزميل عقيل شمسان في استطلاع ميداني، ابقوا معنا.
هذه قريبة بحد ذاته، يعني ليش يعني يكبر الأخت والمرأة على التنازل بحقه؟ ليش السبب؟ يعني إيش هذا بالأخير يا أخي؟ قريبة أنت، يعني إحنا نعيش بالله قال يعني عند المرأة حقه وعند كذا وكذا، اعتبر إحنا ناس يعني مجرمين، إحنا ما نأخذ حق المرأة، والمرأة هي اللي تكون معه ذيك الشيء، وزيد على بالأخير نقدر نسرقه ولا نزيد حرام يا أخي، هذا مش صح. نحن المفروض يكون هناك في جهة خاصة تحمي حقوق المرأة، يعني من الابتزاز مثلا، من ولا من اي واحد مثلا، لازم هناك يكون في مرجع للكل مثلا المحاكم. بس المحاكم الان اصبح كله رشاوي، كله كذا، انت معك حق ترجع انت الغلطان.
ميراث المرأة يعتبر فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى علينا، ولا يجب اطلاقا اجبار المرأة على التنازل على نصيبها. هذا يعتبر ظلم وإجهاد في حق المرأة، يعطيها مثل ما أعطاك الله، يعني حق كفله الله سبحانه وتعالى في تركة أبوها، فلا يحق لك أنك تمنعها إطلاقا. كيف تجبره وبالصميل يعني تتنازل لك؟ ما يصلح هذا كلام فاضي.
أعرف قصة إنه جارتي مثلا أمه تبيع وتجيب لعياله بدون بناته، وبناته يضطرن انهن مثلا يتنازلن على حقوقهن من شان اخوانهن او كذا، فهم في المقابل يعني ما يلفتنهن شو ولا يقبلهن اي حاجه، وهن يضطرن انهن يتنازلن مره بعد مره على اساس انه يجيبوا حقهن، ما شفتهم لهم ما كذا، ما فيش الصدق رحمه ولا في حق البنت عندهن، البنت ما تملكش. والله أم اللي أعطت حقوقي مثلا لأخواني رغبة مني.
يجب أولا أن نعرف جميعا أن الميراث للمرأة هو حقها وليس فضل، حق تفي له الشرع، ونصت عليه آيات قرآنية، وأوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن هذا المنطلق يجب على المرأة أن تطالب بحقها كافيا، يعني سواء كانت صاحبة مال، كان عندها نفوذ، لم تكن بحاجة إلى هذا الميراث، يجب أن تأخذه حتى يعني تطبق شرع الله، حتى يطبق شرع الله وتطبق السنة، وأن تكون يعني قدوة لغيرها من اللواتي. يعني النساء اليوم يعني وصلن لمرحلة أنهن يستحين أنهن يطالبن بحقهن. ليش؟ لأنه أصبح السائد والشيء المعروف أن المرأة تسامح بحقها وأن ليس لها حق، والغير السائد والشاذ عن القاعدة أن تجي مرأة طالب. إذن المرأة التي ستطالب ولن تتنازل هذه ستكون أولا قدوة، وستكون شرارة في التغيير في هذه القضية، ويجب أنها ما تتنازلش أبدا، يعني سواء من باب الإحراج أو من باب الإجبار. إذا كان من باب الإحراج فهي تعلم أن مثل الرجل ما يطالب بحقه، حتى إذا كان صاحب مال وإذا كان مش بحاجته غير أنه يطالب، فكيف هي يعني في أكثر ضعف وأكثر حاجة، أو لا سيما في ظروف مثل بلادنا يعني الدخل للمرأة محدود جدا، فهي الأولى أنها تطالب يعني حقها. أما إذا كان من باب الإجبار فهذه مسألة يعني أسهل الموضوع، يعني أول مجرد ما يصل إلى المحاكم ومجرد ما يصل إلى القضاء بالتأكيد القضاء سيحكم للمرأة وستأخذ حقها كافيا يعني دون.
سمعنا الأعزاء، أهلا بكم في الجزء الثاني من حلقة حماية المرأة من التنازل القسري عن الميراث، ومعنا القاضي محمد عبد القوي الشميري وهو أيضا ضيف الحلقة الأولى من هذا الموضوع. نرحب بك قاضي.
أهلا وسهلا في خفامي بلقون مستمعين وكذلك الأخ البخرج وحياكم الله.
أهلا بك قاضي. قاضي، تحدثنا في الحلقة السابقة في حماية المرأة من التنازل القسري عن الميراث وهو الجزء الأول عن كيف تنظم القوانين اليمنية ومنها قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني. هذه القوانين يعني تنظم شروط صحة التصرف القانوني بالبيع والهبة والتنازل بالميراث، وشروط تنازل المرأة عن الميراث أنه لا يكون بالإكراه كما ذكرت أنت، وإنما بالتراضي والاتفاق الطوعي والأهلية الكاملة، وللمرأة التي أجبرت على التنازل أن ترفع دعوى قضائية تطالب فيها الحكم ببطلان التنازل وإعادة حصتها. قاضي، قبل أن ندخل بالتفاصيل في الجزء الثاني نعلق على ما جاء في الاستطلاع الميداني، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم يا كريم. الاستطلاع الميداني لأن كثير من الإخوة يعي ويفهم هذه المرحلة من حقوق في الميراث وما لها يجب أن يتلقوا لأختهم وما يجب أن يضيع المجتمع لهذه المرأة من حقوقها الكاملة في الميراث الذي شرعه الله عز وجل، وهو يعتبر من الفرائض، أي الفرائض التي فرضها الله عز وجل، ويجب على الإنسان لا يستهين في هذه الفريضة التي فرضها الله عز وجل، لأن بعدها عقوبة قد قررها الله على كل إنسان مخالف لهذه الفريضة. ولذلك نجد أن كثيرا من الاستطلاع إنما يقلد من بعض، يعني البعض منهم قال أن بعض الإخوة يكون قد قدم شيئا لأخته جبر لخاطرها، أو أن يكون قد يعني لأنه يعني يقدم لها أشياء، وهنا بعضهم حلل بأنه يجوز أن يأخذ جزءا من ميراث الأخت وهذا لا يجوز. وكذلك البعض علق بأن العادة والتقاليد تجعل المرأة تخرج المرأة وتجعلها لا تأخذ حقها الميراث، لأنها إن أخذته كأنها تنازع أخوانها بهذا الشيء. تفضل.
حتى البعض قاضي يعتبر أنه عندما يعطوا الأقارب نسائهم الميراث أو جزء منه يعتبره من باب من قبيل المن عليها وليس حق شرعي.
صحيح صحيح، وهذا كذلك، وهذه النقطة كذلك نلاحظ أن البعض من هؤلاء يعتبره كأنه من ولا كأنه حق شرعي، وكذلك والآخرين وكذلك البعض الآخر أنه ماذا يفعلون؟ يقدمون المرأة مثلا الأماكن التي هي ممتازة، مثل الأراضي التي هي خصبة وزراعية ورائعة، يعطوها بالذكور. والأماكن اللي احنا نسميها قطار والأفضل أو المتبعات يعطوها للنساء.
طيب قاضي، دعنا نذهب من التعليق الميداني إلى تفاصيل هذه الحلقة وهي الجزء الثاني، ونعود للبداية، يعني بداية الجزء الأول، وما تحدثنا كما قلت قبل قليل عن تنظيم القوانين اليمنية لهذا الحق القانوني والحق الشرعي والديني والإسلامي للمرأة، والقوانين المنظمة لذلك والشروط والأركان وكيف يمكن أن تتجه المرأة للقضاء. هنا قاضي، لو نعود للتفاصيل الحلقة الأولى والجزء الأول، ونضع المستمع الكريم بملخص، ثم بعد ذلك نبدأ بالأسئلة والمحاور الجديدة. ضعنا بملخص لما دارت الحلقة الأولى.
نعم، ملخص الحلقة الأولى هو يشمل أننا اضطرنا أول شيء إلى ما للمرأة من حقوق، اضطرنا إلى الذي يقوم بالتعسف القسري للمرأة والتنازل القسري عن الميراث. وأهم هذه الشروط التي اضطرنا إليها وهي الرضا والأهلية والإنسان عند الإرادة وكثير من الأشياء. بالإضافة إلى ذلك تطرقنا إلى القوانين المهمة للمياه، الدستور الزمني وقانون الأحوال الشخصية رقم 20 سنة 92، والقانون المدني رقم 14 لسنة 2002. بالإضافة إلى ذلك تطرقنا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية الميراث، وقد رأينا أن هذا الميراث يعتبر من الفرائض ومن المسائل الواضحة والنصية التي جاءت في الشريعة الإسلامية والتي نص عليها الإسلام في كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أننا تناولنا تعامل القوانين مع التنازل القسري للمرأة من خلال الموقف القانوني الذي يعتبر القانون التنازل القسري للمرأة عن ميراثها تصرفا باطلا. بالإضافة إلى آلية الحماية التي عددناها والدور الوقائي للقضاء، كما أشرنا في الحلقة السابقة إلى الأسباب والتحديات التي قد تؤدي التنازل القسري عن الميراث من قبل المرأة، ومنها العادات والتقاليد القبلية، بالإضافة إلى الضغوط البشرية وكذلك الجهل بالحقوق الشرعية والقانونية وكذلك الوضع الاقتصادي للأسرة، بالإضافة إلى الخوف من فقدان الدائم العائلي. بالإضافة إلى ذلك استعرضنا استغلال مشاعر المرأة أثناء ضعفها وأثناء حاجتها. كذلك أخذنا ما يسمى بالإجراءات الأولية السليمة التي يجب على المرأة اتخاذها لحماية حقها في الميراث، والتي تتمثل بإجراءات قد حددها القانون والشرع، منها التوثيق الفوري وعدم التوقيع على أي شيء، إضافة إلى طلب إشهار القسمة أثناء القسمة. كما أخذنا الاستعانة بمحام طول وقوع القسمة والبحث عن شهود داعمين. كما أخذنا التحديات القانونية الأكبر التي تواجه المرأة عند محاولة استرداد ميراثها بعد فترة طويلة من التنازل القسري. أثبتنا منها واقعة الإكراه، وكما أنه يجب أن تكون أن سقوط الحق بالتقادم لا يكون في الميراث، كذلك التلاعب بالتصرف القانوني والتحيز المجتمعي داخل أروقة المحاكم، بالإضافة إلى ذلك التكاليف المالية والنفسية. التي قد تعاني منها المرأة ولا تستطيع فالدعوة القضائية والنفسية التي تواجهها من الضغوطات العائلية ومن الإخوان ومن الأهل. إذا رفعت قضية فإنها تتعرض إلى القطيعة المطلقة من بعض الإخوان، كما أخذنا التمييز بين التوحيد التي هي الهدى والتنازع القسري الذي هو الإكراه أمام القانون المدني. وحددنا أن هنالك فروق فردية وجوهرية كبيرة بينهما من خلال ما أخذناه في الحلقة السابقة. تفضل.
طيب قاضي، أيضا في الحلقة السابقة أنت ذكرت نقطة مهمة، وهي أنه في حال ما تم رجوع المرأة إلى المحكمة يعني لإنصافها، المرأة المحكمة تصدر قرار بحصر الورث، صحيح؟ و وتقسيمه بين الورثة، إما قسمة التراضي أو قسمة إجبار. هنا هل توفر المحكمة حماية للمرأة من أن تتعرض للإكراه فيما بعد إذا ما تولت المحكمة قسمة الإجبار؟
لا، المحكمة عندما تتولى القسمة فإنها لا تتوقف إلا وقد قسمت كل شيء بما قدره الله عز وجل، ولا يتدخل ولا يستطيع الإخوان والأخوات حتى عن التنازع لبعضهم البعض أو حتى الضغط على بعضهم البعض، لأن هنا تكون السلطة مطلقة للمحكمة، والمحكمة تقوم بالدور الكامل في قسمة كل شيء كما أمر الله عز وجل. وإذا كان أحدهم يريد أن يحصل الآخر يعطيه بعد القسمة بعد أن يأخذ فرزه كاملا مكملا.
أنا أقصد أنه مثلا الآن أجبرت المرأة على التنازل عن حقها وتدخلت المحكمة وقسمت بينهم وانصرفت، يعني بعد ذلك سيعود نفس الإخوة نفس الأقارب لإجبارها أيضا على التنازل مرة أخرى، يعني هنا ما هي الضمانات لألا يعود هؤلاء لإجبارها مرة أخرى؟
الله يسمع الضمانات أنها تقوم بالتوثيق الفوري لحقها. ثانيا إشعار هذه القسمة، إشعار فرزة تقول مثلا عند أمها عند خالها عند الأقارب تحيلهم بأن هذا حق الفرز وأن هذه الأرض حقي، وهنا لا يستطيع أن ينزعوها، وإن نزعوها يجب عليها أن تلجأ إلى القضاء، أن تلجأ إلى المحكمة، لأنه يعتبر بعد ذلك هذا اتصاف وانتزاع الحق مملوك لغير، أن تسقط الملكية النهائية تعتبر كحق حق الحيادة هي للمرأة التي احتاجت هذا الشيء، هنا تكون الحيادة لها. وعندما يأتي إنسان كأنه غلط أجنبي سواء أخ أو غيره، حتى الإخوة الجارات المغلقين يعتبروا كأنهم غاصبين أجنبيين لأنه قد تكرر حقها شرعا وقانونا.
إذن واضح قاضي. إذن قاضي دعنا نذهب للفاصل الأول في هذه الحلقة التي نكمل فيها الحديث عن حماية المرأة من التنازل القسري عن ميراثها في الجزء الثاني، فاصل ثم نعود سامعينا الكرام.
أهلا وسهلا فيكم.
إذاعة رمز اف ام 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة في أمريكا.
نعود لكم سامعينا الكرام من جديد، وما زلنا نتحدث عن حماية المرأة من التنازل القسري عن الميراث في الجزء الثاني، وضيف هذه الحلقة أيضا ما زال القاضي محمد عبد القوي الشيميري. نرحب بك قاضي مرة أخرى، ونرحب بسامعينا الكرام الذين يسمعون في برنامج العيادة القانونية عبر إذاعة رمز.
أهلا وسهلا فيك وبالأخوة المستمعين الجميعين.
أهلا بك قاضي. نتحدث في محور ثاني وهو محور التوعية والمهم، يعني واستكمالا لما تحدثنا في الجزء الأول والجزء الثاني، لابد أن يكون هناك توعية مجتمعية وتوعية حقوقية وتوعية أيضا إعلامية ورسمية. السؤال قاضي، ما هو دور المجتمع في منع التنازل القسري عن الميراث؟
هنا نلاحظ أنه يجب لحماية المرأة أو حماية الحق المرأة من الحصول على حقها في الميراث وعدم التنازل عنه. هنالك أذكر خطوات. أولا المعرفة، تثقيف نفسها بحقوقها في الميراث من مصادر موثوقة كعلماء أو محامين أو منظمات مجتمع مدني، لأنها عندما أحيانا تستقل معلومة من ناس جاهلين قد يعطوها معلومات غير صحيحة غير موثوقة. اثنين الموقف الحازم، الموقف الحازم الواضح، إعلان موقفها بوضوح وبهدوء منذ البداية لإخوانها والأقارب لأنها تعرف حقها وأدها تتطابق به شرعا وقانونا. هذا يقطع الطريق على محاولة الابتزاز. ثلاثة المطالبة الرسمية والشرعية، عدم الانتظار مثلا يجب عليها أن تتوجه فورا للمحكمة لطلب إشهاد القسمة كما ذكرنا سابقا، لأن الطلاق يعطي مساحة للضغوط والطلاق في الميراث. أربعة التكتل مع الورثة للناس والأخوات، إذا كانت هناك أكثر من وارثة شقيقة أما فالتنسيق بينهما يخلق قوة ضاغطة ويوفر دعما معنويا لهم. كذلك رقم خمسة يفض أي تسوية غير عادلة، أي حروب، أي مغريات أحيانا قد يعرضها الإخوة على هؤلاء البنات، مثل نعطيك مثلا مبلغ نقدي وتتنازلي عن الأرض أو غيره، وكذلك من المغريات الأخرى إذا لم يكن عادلا ويتوافق مع قيمته الحقيقية. تفضل.
طيب قاضي، كيف يمكن للمرأة الحصول على حقوقها في الميراث وعدم التنازل عنه من الأساس؟ ربما أنت ذكرت هذا الكلام في خضم حديثك عن دور المجتمع، لكن هل من نقاط توجيهية للمرأة؟
من خلال المعروضة أنها تكون عارفة بحقها، ومن خلال الموقف الحازم الذي لا تتنازل عن حقها بالإضافة إلى المطالبة الرسمية عبر المحكمة، وكذلك التكتل مع الورثة إضافة إلى رفض أي تسوية غير عادلة. تفضل.
نعم. أيضا قاضي، دور الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في حماية حقوق المرأة من الميراث أو في الميراث، ما هو دور هذه الجهات؟
نعم، هي هنالك دور الجهات الحكومية وهي متمثلة في الآتي: أولا القضاء، يجب على محاكم الأحوال الشخصية أن تكون أكثر حزما فيها التحقق من رضا المرأة في أي عقد تنازل تقدمه للمحكمة للتسجيل، وأن تستدعيها منفردة للتأكد من عدم وجود إكراه. كذلك وزارة الأوقاف من خلال برامج التوعية في خطباء المساجد والدروس الدينية، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للمرأة دور رقابي وتوعوي واقتراح مشاريع قوانين تعد للحماية. بالإضافة إلى هذا الشيء هو دور المنظمات غير الحكومية في التوعية المباشرة، تنظيم ورش عمل من خلال تنظيم ورش عمل هي القرى والمدن لجاء حقوق الميراث للنساء والرجال على حد سواء، كما أن الداعم القانوني يجب أن يقدم الاستشارات القانونية المجانية وتنفيذ النساء غير القادرات على الذهاب إلى المحكمة أو في المحكمة، بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي، تقديم المساندة للنساء التي تعرضن للضغوط والعزلة الاجتماعية بسبب مطالبهن من قبل إخوانهم أو أهلهم، لأنهم طالبوا بهذه الحقوق قد يتعرضوا للعزلة. المناصرة والتوثيق، توثيق حالات الحرمان من الميراث والضغط على صناع القرار لتحسين آليات تطبيق القانون، هذه كلها تعتبر من الأشياء التي تحمي حق المرأة بالحصول على الميراث، كما أنه واحد أن القانون اليمني والشريعة الإسلامية يقفان إلى جانب المرأة في حقها في الميراث. المعضلة الحقيقية هي في الفجوة بين النص القانوني والتطبيق على أرض الواقع، مثل العادات الاجتماعية. لذلك فإن الحل لا يكون فقط برفع الدعوى القضائية، بل ببناء استراتيجية متكاملة تجمع بين التضحية والتمكين القانوني والدعم المجتمعي والمؤسسي. تفضل.
أيضا قضية، لو نتحدث عن العواقب الاقتصادية والاجتماعية للتنازل القسري للمرأة على الميراث، ما أبرز أو ما هي هذه العواقب التي ممكن أن تصطدم بها المرأة؟
والله العواقب وخيمة جدا وممتدة، ويمكن تلخيصها فيما يلي. أولا العواقب الاقتصادية، نقولها العواقب الاقتصادية وتمثل في النقطة الأولى وهو الإفقار والتبعية المالية. هنا تفقد المرأة مصدرا ماليا أساسيا يضمن كرامتها واستقلاليتها، مما يدفعها لبقاء في علاقات غير صحيحة غير زوجية أو عائلية، خوفا من إيش؟ من العوزة، من الحاجة يعني. اثنين، ضعف الموارد في الأزمات، أنها تصبح عاجزة عن مواجهة النفقات الطارئة أحيانا عندما يحصل لها مرض أو الطلاق أو تتأرمل لاحقا مثلا عند وفاة زوجها. النقطة الثالثة، حرمان الأبناء. إذا كانت هذه أما إن حرمان أن الميراث ينعكس سلبا على تربية وتعليم أبنائها وقدرتها على تأمين مستقبلهم. أربعة، تكريس الفجوة الاقتصادية بين الجنسين. ليش حرمان المرأة من الميراث؟ في إبقاء الثروة حكما في أيدي الرجال، مما يزيد من هشاشة وضعية الاقتصادية في المجتمع. أما العواقب الاجتماعية والنفسية فهي التي تتمثل في أولا الإحساس بالظلم والإهانة. شكل التنازل القسري صدمة نفسية عميقة، حيث تشعر المرأة بأنها مواطنة من الدرجة الثامنة، وأن قيمتها في الأسرة أقل من قيمة الرجل. اثنين، فقدان المكانة الاجتماعية. في العديد من المجتمعات ترتبط المكانة الاجتماعية بالمكان بالملكية والاستقلالية المالية. المرأة التي لا تملك غالبا ما ينظر إليها بدونية أو بأشياء قليلة. نلاحظ أن النقطة الثالثة القطيعة الأسرية والذراع، حتى لو تنازلت تحت الضغط تلقى المشاعر سلبية من قبل إخوة والكراهية لها، مما يهدم عناصر الأسرة ويؤدي إلى قطيعة قد تمتد الأجيال. أو قد تكون مثلا أن المرأة عندما تشعر أنها تنازلت قسريا قد تكره إخوانها وأهلها وتذهب مع زوجها ولا تنظر إلى إخوانها أبدا، وتكون هم القطيعة في الرحم ما بين الأخت وإخوانها. أربعة، الضغط الصحي، يؤدي الضغط النفسي المستمر الناجم عن الظلم والقلق المالي إلى مشاكل صحية نفسية وجسدية مثل الاكتئاب والقلق وغيره. تفضل.
نعم، وهذا أيضا سيكون مضمون سؤالي القادم بعد الفاصل قاضي، يعني أثر التنازل القسري على حقوق المرأة خصوصا منها حق الميراث والأملاك الخاصة، لابد أنه سيكون هناك ضرر مادي وضرر نفسي وضرر اقتصادي وضرر صحي، وربما آثار أخرى أنت ستتحدث عنها بعد عودتنا من الفاصل الأخير في هذه الحلقة. نستأذنك ونستأذن السامعين الكرام بفاصل.
أهلا وسهلا فيكم.
برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية،
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة،
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من الواحدة وحتى الثانية ظهرا
على إذاعة رمز FM 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن نرحب بكم سامعين الكرام من جديد، وما زلنا في هذه الحلقة الجزء الثاني من موضوع حقوق المرأة أو حماية القانون للمرأة من التنازل القسري عن الميراث. نرحب مجددا بالقاضي محمد عبد القوي الشميري، وبكم سامعين الكرام إنما كنتم، أهلا بك قاضي.
أهلا وسهلا فيك كلكم سامعين
الكرام. قاضي، السؤال الذي طرحته عليك قبل الفاصل هو الأثر الذي ممكن أن يطرأ أو ما أثر التنازل القسري على حقوق المرأة خصوصا منها حقها في الميراث والأملاك الخاصة.
نعم، هنا نلاحظ أن الأثر المباشر هو إهدار حق شرعي وقانوني مفعول بموجب الشريعة الإسلامية والدستور والقانون. التحايل على هذا الحق عبر الإكراه يشوه روح العدالة التي جاء بها الإسلام في توزيع الميراث. كما أن النقطة الثانية تأثيره على الحقوق الأخرى أثر غير مباشر، كذلك يهدد حقها في الملكية الخاصة، يرسخ ثقافة أن المرأة لا تستحق التملك والتمليك، مما قد يمتد إلى حرمانها من أي أملاك أخرى قد تكتسبها في المستقبل، مثل إيش؟ الهبة أو الراتب أو مشروع خاص أحيانا قد يكون. هنا يؤدي إلى التجاوزات التي قد تلحق بالمرأة وحقوقها. بالإضافة إلى ذلك يضعف موقفها التفاوضي في المجتمع والأسرة. المرأة التي لا تملك ليس لها صوت مسموع، وهو كما هو معروف التسيحين. أما أنه يهدر حقها المساواة الإنسانية فيعيد إنتاج صورة معطية للمرأة ككائن تابع وليس مستقر، مما ينعكس جدا على مشاركتها في جميع المجالات. هذا ما خلصت إليه. تفضل.
نعم. أيضا قاضي، أمام الآليات القانونية المتاحة للمرأة لحماية حقوقها في الميراث، يعني كيف يمكن توظيف هذه الآليات والاستفادة منها؟
نعم، هناك آليات أو خطوات يجبها المرأة اتخاذها لحماية حقها القانوني من خلال الآتي: الدعوة القضائية، البطلان، بطلان التصرف أو إبطال التنازل. كيفية الاستفادة من ذلك؟ نقول أن الدعوة القضائية البطلان، بطلان التصرف، يكون بأن تقوم المرأة برفع دعوة، دعوة على من أجبرها عن التنازل كالإخوة عادة دائما، فتطالب فيه بالحكم بالبطلان وعقد التنازل أو الهبة، وكذلك أن تذكر أنه وقع عليها إجراء من قبل هؤلاء الإخوة حتى أجبروها على التنازل عن الميراث. كما أنه يمكن المطالبة تقديم الأدلة عن الإكراه كشهود أو مستندات قرائن، مثل التنازل مقابل مبلغ زهيد، إفادة شفوية مسجلة إن أمكن، أو إثبات بأن التنازل تم في ظروف غير طبيعية، مثلا عندما يكون بعد الوفاة مباشرة للمورث. هنا تكون النفوس متأثرة، بالذات النساء، فتقول لا أريد مال، لا أريد شيء، ولكن فرقا أريد أبي، أريد أمها. هنا يستخدم الإخوان هذه الثغرة ويعطوها إما شيء زهيد أو أن تنزل فرص. اثنين، دعوة التقسيم، إشهاد القسمة. كيفية الاستفادة من هذه هي الآلية الوقائية، تتوجه المرأة إلى المحكمة أو إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة بمكان التركة وطلب تقسيم الميراث رسميا. المحكمة تحصر الأصول وتقسمها شرعا وتصدر بذلك سقوطا لكل واحد، يكون النهاية ملزم لكل جميع. اثنين، يعني النقطة التي بعدها المطالبة مستندة إلى ذلك من خلال المستندات الإثباتية للورثة، مثل شهادة الوفاة أو إثبات هوية الوارث أو مستندات الملكية، أو أنها تكون قد طورت ما يملك أبوها من مستندات. بالإضافة إلى ذلك الدعوة الجنائية في حالة التهديد أو التزوير، كيفية الاستفادة من هذه إذا صاحب الإكراه أحيانا تهديد بالعنف أو تم تزوير توقيعها أو تزوير بصمتها أحيانا، يمكن اللجوء إلى الدعوة الجنائية حتى تتمكن بأخذ حقها عبر النيابة العامة بدعوى التهديد أو التزوير. كذلك المطالبة تقديم أدلة على التهديد من خلال بلاغ سابق مثلا عبر عاقل الحارة والشيخ، وكذلك الشهود والرسائل التي أحيانا قد يرسلها الأخوة كتهديدا لأخواتهم. أربعة، اللجوء إلى النيابة العامة أو جهاز حماية الأسرة إن وجد. يمكن أن تكون هذه الجهات وسيطة للضغط على الأطراف المعنية بإنفاذ الحق دون اللجوء للقضاء مباشرة، أو يمكن أن تقديم الدعم من جميع الأدلة، وكذلك يمكن أن تلجأ إلى الأقارب كالعمية والخال أو الناس المؤثرين الذي ترى أنهم مؤثرين على هؤلاء الإخوة لنصرهم وزجرهم وعادتهم إلى الطريق الصحيح.
قاضي ذكرت نقطة مهمة، أنه أحيانا يعني تصور المرأة، ربما أنا أفهم أنه بأنها الحلقة الأضعف دائما إذا ما طالبت بميراثها، يعني لماذا يتم تصوير المرأة في مجتمعنا دائما في موضوع حق الميراث على أنها الحلقة الأضعف بين مستحقي الميراث؟ لماذا تجبر يعني مثلا؟
هنا نتيجة الطمع والجزع الذي يساور الإخوة أحيانا، إذا تلاحظ أنهم يقومون بالضغط على المرأة أو نتيجة للبغض الذي قد يحدث من الإخوة تجاه زوجة أختين، يقولون أن هذه التركة وتذهب إلى الغير ونحن أولى بها. كذلك هنا أحيانا نلاحظ من بعض الإخوة الجشعية والأنجهية والظلم والاستكبار والتذبح بقوته وعدم تذكر قوة الله عليه. تمام.
أيضا قاضي، قبل أن نذهب للتوصية الختامية يعني وطرح ما يمكن طرحه مما يمكن أن نستفيد منه السامع الكريم والسامع الكريمة، وتحديدا من صدرت حقوقها وميراثها تحت الكره والإجبار، يعني ومن خلال حديثك دائما في حلقات برنامج العيادة القانونية، نحن دائما نشيد بالعرف يعني والعادات والتقاليد الإيجابية التي تعطي المرأة مكانتها وتمنحها حقوقها، لكن هناك أعراف وعادات وتقاليد سلبية أحيانا تتدخل في مثل هذه المسائل، مسألة أن تحصل المرأة على ميراثها. لماذا تتدخل دائما هذه الأعراف ولماذا تحضر في هذه المسائل التي تخص المرأة؟
يا أخي، النفس هي طواقة أو مفتاحية لأخذ كل ما هو يعني حسن أو أفضل. فبلاحظ الضعف الاجتماعي لدى المرأة قد يؤدي إلى جشع وطمع الإخوة. ولكن احنا ذكرنا من الأشياء التي تحمي المرأة أنها لا تكون ضعيفة، أنها يجب أن تكون قوية، تعرف أن هذا الميراث حق شرعي فرض الله، ويجب أن تكون ذو قوة أن تعلمهم بأن هنالك قدمة، أن إخوانهم أنت يستعين بمن هو أقوى بمن يساعدها، سواء من النساء التي يورثن معها أو من خلال مثلا كنا العامة والقالة والجادة وأي واحد من ذوي القربى حتى يساندها، أو حتى مثلا شيخ القرية أو عدل المدينة أو عدل الحارة أو حق الحارة حتى تستعين به لنصرتها. هنا إذا وجدوا مثلا الأخوة بمجرد وجود يعرفوا أن هذا ممكن أن يتدخل لكي يحصل المرأة لم يتجرأ على أخذ حقها. فنلاحظ كثير من الأحداث عندما يكون هنالك رادع يمنع الظالم من ارتكاب ظلمه ومن العمل على هذا الظلم. كما نلاحظ في كثير من الأحيان أنه عندما تعرض المرأة للانتهاك إن وجدت من يناصرها نجد أن الطرف الآخر يتبع ويقف عند حده. تفضل.
إذن قاضي، ضعنا بملخص ختامي وتوصيات قانونية إرشادية توعوية حقوقية يمكن من خلالها أن نوجد إطار حماية للمرأة من أن تتعرض لتنازل قسري عن حقها.
نعم، هذه التوصيات نذكرها لحماية المرأة من التنازل القسري عن حقها. أولا على مستوى السياسات والتشريعات مثلا، نذكرها أولا من خلال تعديل قانوني، اقتراح إضافة مادة في قانون الأحوال الشخصية أو القانون المدني تنص صراحة على بطلان أي تنازل عن الميراث، أي تنازل سواء رضاعي أو إقبالي، أي تنازل ذكر باطل أو حتى لدوبه. هنا يجب أن تضح مادة تأخذ حقها وبعدين تضطر أن تبذل نعيش. تبيعه تهيبه إلى إخوانها تهيبه إلى أي حاجة. حتى إما يكون حتى عند إفراط أو إبدا أو غير عدم أي تنازل لكن طبعا مادة قانونية تمنع هذا الشيء أو يعتبر أي تنازل يعتبر باطل. اثنين تفعيل دور كتبة العدل جعل حضور المرأة شخصيا كما ذكرنا سابقا في الحلقة السابقة أمام كاتب العدل وإقرارها برضائها دون ضغط. هذا يعتبر شرطا أساسيا لتسجيل أي تنازل عن حقتها في الميراث. عندما يجب أن تكون حاضرة لوحدها، أن تكون حاضرة مع ابنها فقط الصغير أو من يكون محرما لها، ولا تحضر مع أهلها. كذلك إحنا ذكرنا أنه يكون تنازلها تنازل طبيعي وعن طيب الناس يلاحظ القاضي هذا الشيء. فإذا حضرت مثلا وتنازلت وهي تبكي وهي تتألم وهي تتقوى، هنا نقول أنها تعرضت لهذا الإكراه، لأن إخوانها قد يكونوا هم أكرهوا. قالوا لا أغلق. إذا لم تتنازلي لم تكون يقتنع، إذا لم تتنازلي من عرب الشواء تعرفينهم. هذه الأشياء التي تتبعونها. إثنين على المستوى القضاء والتطبيق. من خلال النقاط التالية يذكره تأهيل القضاء وموظفي المحاكم. للأسف الشديد يجب أن يكونوا مهنين لكي يكونوا أكثر حساسية اتجاه قضايا التنازل القسري، وأكثر فاعلية في التحقق من الرضا الحقيقي للمرأة. فنلاحظ هنا الأثر الشديد في المحاكم لا يعمل أي إجراءات من هذه الإجراءات التي تتحقق أن المرأة تنازل في رضاها. يا الله محكم الله لكم تدل مع فلوس يغري المهدفين المحكمة يعملوا لكل شيء. وأحيانا قد يكون ما بيستنادر سابق، ولكن موظف المحكمة قد يضغط على المرأة المسكينة التي إذا وصلت إلى المحكمة أن نضغط عليها يقول إذا ما تنازلت بتروحي وبتعملي وبتكذا وهكذا. فهناك الكثير من ضعفاء النفوس من موظفين المحاكم الذين ينحدرون نحو الرشوة ونحو أخذ المال من الأخ الكبير والأخ الذي لديه فلوس لكي يضغطوا على هذه المسكينة التي لا حول لها ولا قوة. ثلاثة على مستوى التوعية والتنكيل. نلاحظ أن حملات توعية مكثفة يجب أن تكون في كل مكان تستهدف الرجال والنساء معا من خلال الخطاب الديني الصحيح الذي يبني حرمة أكل مال اليتيم والمرأة، وأن إعطائها حقها هو تطبيق للشرع الله وليس منة من الأخ لأخته أو من القريب لقريبته. لذلك إدراج التربية المالية وحقوق المرأة وحقوق الميراث في المناهج التعليمية لبناء جيل جديد واعي من خلال إدراج هذه المادة لتعريف المرأة، ويمكن أن يكون هذا باقتراح في صف ثاني ثانوي أن تعرفها ما هي حقوقها وما هو الميراث وكم نصيب كل امرأة وكم نصيب المرأة، حتى تتمكن هذه المرأة قانونيا واقتصاديا عبر ورش الحمل التي تشرح لها كيفية الوصول العدالة ودعم مشاريعها الصغيرة لتصبح مستقبلا لتصحح أو لتنمي مستقبلها ماديا. النقطة الرابعة على مستوى المجتمع المدني مثلا والدعم، إنشاء مراكز جنسية تقدم الدعم القانوني والنفسي المجاني للنساء ضحايا الحرمان من الميراث. اثنين، النقطة الثانية توثيق ونشر القصص الناجحة للنساء استعدنا حقوقهن لتحديد الأخريات وتبديد الخوف منهم. النقطة الثانية تشجيع الصلاحيات العرفية والجديرة من خلال شراكة عقال ومشايخ وفي المجتمع المحلي مثلا، الضغط على الأسر لكي تطبق إن شاء الله. فالشيء عندنا مثلا يحكز الأسر كلهم تسمون وتنسوا حياتكم، هذه اللي حياتكم، هذه اللي بالحكم، هذا الأمر الله، أول الناقين هذا أمر الله، يعني أن هذا حق قانوني. ويجب على المشايخ والعقال والوقعاء وذوي النفوذ أن يساهموا في أن تؤتمر حقها. ونسأل الله أن يكون قد وفقنا في إتمام هذه الرسالة للمرأة وللمجتمع بشكل عام. وشكرا أخي ثاني.
إذا نشكرك جزيلا القاضي محمد عبد القوي الشميري، ضيف برنامج العيادة القانونية دائما وضيف الجزء الثاني من حلقة أو من موضوع حماية القانون للمرأة من التنازل القسري عن الميراث. شكرا جزيلا لك
أخي، شكرا لك ولذات رمز الرائعة التي توصل أهدافا ثانية ورسالة واضحة توضح للمجتمع ما له من حقوق وما عليه من واجبات. ونسأل الله أن تكون في ميزان حسناتنا وحسنات الإصلاح في ذات رمز القائمين عليها وجميع من له يد في هذا الشيء، لأن هذا بعملنا هذا نكون قد أمرنا بمعروف وقد نهينا عن المنكر تاج المجتمع. ونشكركم وجزاكم الله خير على هذه البرامج، ونشكر كذلك إذاعة رمز على هذه البرامج الرائعة القيمة التي تسر المجتمع لهذه المعلومات، ومتواصلين على خير في أي برامج أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام قاضي، شكرا جزيلا.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة الهمانية.
سامعين الكرام، نشير إلى أننا تحدثنا في هذه الحلقة وهي الجزء الثاني من موضوع تنازل أو حماية المرأة من التنازل القسري عن الميراث مع القاضي محمد عبد القوي الشميري. تحدثنا عن العودة للبداية والتطرق لأبرز النقاط التي تحدثنا عنها في الجزء الأول وكما ذكرناها في مقدمة هذه الحلقة، ثم تحدثنا عن أنه في حال ما تم الرجوع إلى المحكمة وتولت هي تقسيم التركة سواء قسمة تراضي أو قسمة إجبارية بين الورثة، ما مدى توافر الضمانات القضائية لحماية المرأة من أن تتعرض للإكراه فيما بعد أو مرة ثانية، وأيضا كان هناك الحديث عن دور المجتمع في منع التنازل القسري عن الميراث وكيف يمكن للمرأة الحصول على حقوقها في الميراث وعدم التنازل عنه من الأساس، ثم دور الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في حماية المرأة في هذا الحق. أيضا كان لنا حديث عن العواقب الاقتصادية والاجتماعية للتنازل القسري عن الميراث، وأيضا ما يمكن أن يلحق أو يلحق بالمرأة من أثر التنازل القسري عن الميراث من عواقب ربما قد تكون نفسية وصحية أيضا، وربما قد تدخل بخصام وقطيعة مع الأقارب بسبب التنازل القسري. أيضا كان هناك حديث عن الآليات القانونية المتاحة للمرأة لحماية هذا الحق وكيف يمكن الاستفادة من هذه الآليات، ثم كيف يمكن للمرأة أن تبطل التصرف بأملاكها المتنازل عنها قسريا في المحكمة وقضائيا، ثم طرحنا التوصيات الختامية التي من شأنها أن توجد إطار حماية للمرأة تحميها من التنازل القسري عن أملاكها وميراثها. مستمعينا الكرام نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز. إلى ذلكم الحين تقبلوا خالص التحايا من الإعداد والتقديم فهمي البريهي من الإخراج عاصم السامعي. إلى اللقاء.